رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إخوة يوسف جلسوا هذه الجلسة التي فيها مؤامرة على يوسف عليه السلام، وكان اعتراضهم أن يعقوب عليه السلام يحب يوسف أكثر منهم، وقاسوا قياسا فاسدا، فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. عصبة أي نحن كثرة، نحن عشرة ويوسف وأخوه اثنان، ونحن أكبر سنا، نحن أنفع لأبينا من يوسف وأخيه، فالأصل أن يحبنا أبونا أكثر من يوسف وأكثر من أخيه. وهذا القياس الذي قاسوه قياس فاسد لا اعتبار له. لما؟ لأن العبرة أولا ليست بالعدد ولا بالكثرة، فالله عز وجل ذكر الكثرة الكاثرة في القرآن في أغلب المواضع على وجه الذم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة الكاثرة في القرآن غالبا تذكر على وجه الذم. الأمر الثاني في قياسهم الفاسد، قالوا ونحن عصبة أي نحن مجتمعون، نحن أنفع لأبينا من يوسف وأخيه، الأصل أن يحبنا أبونا أكثر من محبته ليوسف وأخيه. قالوا الأب الأحب إليه من أولاده، الأحوج لا الأنفع، بخلاف الأخ، بخلاف الصديق، بخلاف الجار، بخلاف أنت الذي الآن تحبه، الذي ينفعك أكثر، الذي تصل منفعته إليك أكثر، توده من قلبك أكثر. لكن الأب غير ذلك. الأب بين أبنائه ممكن ابن يعطي أباه من المال، ابن قد وسع عليه ويعطي أباه، ومع ذلك محبته أقل من محبة ابن آخر، لأن الآخر أحوج، مريض مثلا، فيكون قد أحبه زيادة لمرضه، قد يكون غائبا أحوج إلى العطف والحنان فأحبه زيادة لأنه غائب، قد يكون صغيرا فأحبه زيادة لصغر سنه. فهذا القياس فاسد، أن قالوا إن أبانا ينبغي أن يحبنا أكثر لأننا عصبة، لأننا عصبة. وكلمة عصبة بمعنى أي جماعة مجتمعون، الجماعة العصبة اسم جمع لا واحد له، اسم جمع لا واحد له، يعني لا يوجد له مفرد، فهو اسم جمع لا جماعة له. ويقال العصبة من 10 إلى 40، وهكذا قال جمهور اللغويين، قال العصبة يطلق عليها في اللغة وهي من 10 إلى 40، إلى هذا العدد. وسبحان الله، كلمة عصبة في القرآن ما وردت إلا على وجه الذم، إنه فيها معنى التعصب، لأنهم كادوا، هنا معنى التعصب الذي اجتمعوا عليه فكادوا ليوسف وأخيه. فكلمة عصبة وردت في القرآن على سبيل الذم وفي معنى الشر، ما وردت على وجه المدح. عصبة، قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وآتيناه من الكنوز عن قارون ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بالعصبة أولي القوة، ما كنوز قارون ما مدحت إنما ذمت. فهكذا أيها الإخوة، العصبة في القرآن لم ترد إلا في مواضع الذم، ما وردت في موضع المدح قط. وهذا كذلك يدل على أن التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. سبحان الله، أي قوم يجتمعون على فكرة ويتعصبون لها، هذا سيولد عندهم الكيد للآخرين. لذلك لماذا عندنا الشرع ذم التعصب، تعصب الإقليمي، التعصب القبلي مذموم شرعا، أن يتعصب لقبيلته، بصير ينصر القبيلة على حساب الحق وحساب العدل. يعني لو القبيلة ظلمت شعاره وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، أنا مع قومي ومع قبيلتي. هذا اسمه تعصب قبلي، تعصب عرقي، تعصب إقليمي، لأني من بلد كذا، بلدي كذا يتعصب له، لأني من إقليم كذا يتعصب له، تعصب حزبي، تعصب حزبي. حتى العلماء ذكروا مسائل التعصب المذهبي، قالوا هذا تعصب مذموم، التعصب المذهبي. يعني جميل أن تدرس الفقه على مذهب من المذاهب، وهكذا طريقة الفقهاء، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد، تدرس الفقه على مذهب من المذاهب، لكن الذي ذمه الفقهاء التعصب المذهبي، يصبح الإنسان ينتصر لمذهبه ويحب ويبغض على أساس المذهب. حتى أيها الإخوة، هؤلاء يعني أدخلوا أشياء في الدين لتعصبهم ليست من دين الله تعالى. قال كل حديث، بعض الأحناف يقول المتعصبين طبعا، يعني قال كل حديث يخالف المذهب فهو ضعيف أو مؤول. كل حديث من الأحاديث يخالف مذهبنا فهو بين أمرين، إما أن يكون ضعيفا أو مؤولا، مستحيل أن يكون صحيح أو كذا. طيب لا، ابحث، الشافعي خالف مالك، وأحمد خالف أبا حنيفة، والشافعي خالف أبا حنيفة، ابحث المسألة كيف ضعيف أو مؤول. يعني هو المذهب الذي لا يوجد غيره ولا حق غيره، فنشأ من هذا التعصب، ونشأ ذم الآخرين من خلال التعصب والعصبة، نشأ ذم الآخرين، فوضعوا على بعضهم البعض أحاديث موضوعة. فكان مثلا الأحناف الشافعية، الأحناف يتقاتلون مع الشافعية، وقتالوا أحيانا تسيل الدماء، أحيانا لأجل التعصب. هذا تعصب مذموم، ما هكذا كان العلماء ولا الفقهاء ولا السابقون. فوضعوا أحاديث، تجد في كتب الأحاديث الموضوعة حديث قال سيأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على الناس من إبليس. مين محمد بن إدريس؟ يعني الشافعي. فقالوا هذا حديث النبي قاله وكذا، هذا تجده في كتب الموضوعات، هذا حديث موضوع. فانظر ماذا أنشأ التعصب، أن يقولوا سيأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على الناس من إبليس. هذه ثمرة التعصب، تعصب منبع شر أيها الإخوة. أي إنسان يتعصب لحزب أو مذهب أو إقليم أو قبيلة أو فكرة، لا شك أنه سيحيد عن الحق إذا تعصب لها. متى التعصب يكون محمودا؟ إذا كان التعصب على الحق، ما أحسنه، واحد على حق وهدى. نعم، نحن نقول الإسلام، تقول أنتم متعصبون الإسلام، نعم الإسلام الدين الذي يقبله الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن قال ونحن عصبة، ونحن عصبة. وأيضا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، كرروها مع مرة أخرى، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. يعني أولا قالوها ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وقالوها مرة ثانية لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. فوصفهم لأنفسهم إنهم عصبة، يعني جماعة اجتمعوا على فكرة وتعصبوا لها. فقال هنا، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وقلنا هذا طبعا، هذا يدل على أن بعض الناس يغتر بالكثرة. يا أيها الإخوة، ليست الكثرة دائما علامة خيرية أو اجتماع على الحق، أحيانا تكون الكثرة عكس ذلك، أحيانا تكون الكثرة عكس ذلك، أن الكثرة قد تؤدي إلى الفساد وإلى اجتماع الناس على شر. فليست الكثرة، هم احتجوا بالكثرة، فهذه الكثرة ليست في ميزان الشرع شيء، إلا إذا كان صاحبها متبعا لهدي وهدى. والكثرة سبحان الله غالبا تورث صاحبها الغرور، الكثرة تورث صاحبها الغرور غالبا، بل وتغريه على الظلم والعدوان. الكثرة لما رأى الكفار أنفسهم كثرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لما رأوا أنفسهم كثرة، حتى هذا قد يدخل على بعض أهل الإيمان. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذه الآية خطاب لمن؟ ليس للمشركين ولا لأبي جهل ولا لا، للمؤمنين. فالكثرة أحيانا، العجب بكثرة قد يدخل على بعض أهل الإيمان بل على الصحابة. إذ أعجبتكم كثرتكم، كثرتكم صحابة قالوا هذا، لن نغلب اليوم من قلة، فجاءت التربية الإلهية، فقدر الله كما قال ابن القيم أن يهزموا في أول الأمر لكي يتربوا هذه التربية الإيمانية، إنه مسألة الكثرة لا تغني عند الله شيئا. فهؤلاء قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن أكثر. الأصل أن يحبنا أبونا أكثر من محبة يوسف. والأمر الذي يذكر هنا من باب الأمر التربوي، وهو مسألة أن العدل مطلوب في كل الأمور وخاصة مع الأولاد. الأب مطلوب منه شرعا أن يربي أبناءه وأن يحبهم جميعا وأن يعدل بينهم وأن يجتنب تفضيل بعضهم على بعض، لأن ذلك ينشئ، يعني البعد عن أو لأن تفضيل بعضهم على بعض ينشئ الحسد والبغضاء والهوى فيما بينهم، بل ينشئ العداوة للأب. انظر ماذا قالوا، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني أوصلتهم المسألة أن يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين. لما؟ لأنه شعروا شعور فقط، وقد يكون قلنا قد يكون خاطئا، يعني هم قد يكونوا وقعوا في الوهم ترى، يعني هم قولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هل هذا يعني صحيح؟ بعض العلماء بيقول نعم، لأن يوسف كان صغيرا فكان يقرب أبوه محبة، والحب القلبي لا يلام عليه الإنسان. يعني يعقوب ما أعطى يوسف ومنع إخوته، ولكن لظلم وحاشا لله أن يظلم نبي، لكن قالوا حب قلبي لا يلام عليه. والشيء الثاني كان صغيرا، وممكن كما قال بعض المفسرين أنه هذا يكون وهم منهم، يعني ما حصل هذا. ولكن أيها الإخوة، على الأب أن يراعي مسألة التفضيل بين الأبناء، وأن التفضيل بين الأبناء قد يورث البغضاء. مغسل الأموات هذا المشهور اللي في جدة له قصص ده بذكرها دائما، فيذكر، وهذا يسبب عداوة ترى للإخوة والأب، التفضيل، فيذكر هذا توفي رحمه الله، فيذكر أنه كان مرة في مغسلة أموات يغسل ميتا والباب مغلق، فواحد يطرق الباب بشدة، فنظر قال من هذا؟ قال الذي يغسل مع الشيخ، قال هذا أخي الكبير. قال طيب يدخل حتى يغسل أباك معنا. قال لا بالله عليك يا شيخ ما تدخله، بالله عليك ما تدخله. قال يا رجل هذا أخوك وحق له، أنا ما أستطيع أن أمنع ابنا أن ينظر لي أبيه، هذا ابنه بغسله معنا. قال يا شيخ ما تفتح له الباب، ما يدخل على المغسل. قال لا إلا افتقال. المهم انتهوا حتى يعني كفنوا هذا الرجل، ففي النهاية قال فتح الباب فأدخلوا هذا الولد. أول ما دخل جاء إلى أبيه، ثم فتح الكفن وبصق في وجه أبيه، يقول هذا أنا شاهد على هذا، فتح وبصق في وجه أبيه. فبقول قال طبعا غضبت، بقول ايش تفعل هذا، هذا أبوك وميت وانتقل للدار الآخرة بدل ترحم عليه تبصق في وجهي. فبعد ذلك قال أنا فهمت القصة، وإذا بمشكلة حدثت بين هذا الأب وبين الابن الكبير، وهذا الأب طرد الابن الكبير من البيت هو وزوجته وأولاده، ووزع أمواله والشقق والأموال التي عنده على أولاده وما أعطاه، فهذه سببت عداوة للأب وللإخوة. هذا طبعا جريمة، هو جريمة من الابن أن يعق أباه هذا العقوق، وجريمة من الأب أنه ما عدل بين أبنائه ولو حصل بينه وبين ابنه شيء من البغضاء. فإذا عدم العدل بين الأبناء يسبب بغضاء، يسبب قطيعة أيها الإخوة. التعامل السيء بين الأبناء، أنك تفضل واحد على آخر، أنت تنشئ العداوة بين أبنائك، أنت تصنع الحسد، بين أبنائك، أنت تصنع التقاطع بين أبنائك. وكثير من الآباء ترى كان سببا لقطيعة أبنائه مع بعضهم البعض، هو الذي كان السبب. تجد في حياته وزع الأموال التي عنده فأعطى واحد أكثر من الآخر، يموت وتنشأ العداوة الآن بين الأبناء. فإذا قال إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، وهم لاموه فقط على المحبة، على المحبة، لأن الذي يحب سبحان الله دائما الأعين تتطلع عليه. قال الشيخ عبد الله العلمي قال واحذر الناس أن يروك محبا أو حبيبا، واذكر بني يعقوب ضللوا من أحب وهو أبوهم ثم ظلما شردوا المحبوبا. ضللوا من أحب اللي هو يعقوب وهو أبوهم ثم ظلما شردوا المحبوبا. ذلك فرط المحبة أحيانا سبحان الله، المحبوب دائما الذي يحبه الناس أعين الحاسدين تتجه إليه، لأن المحبة أعين الحاسدين تتجه إليه حسدا لأن الناس يحبوه. ذلك يقال في الإسرائيليات، قال لما تولى يوسف وأصبح عزيز مصر وكذا، قال جاء رجل قال والله إني أحبك يا يوسف، فقال يا هذا أحبني أبي فألقاني إخوتي في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في السجن. يعني كل المشاكل اللي عندي من المحبة أصلا، كل المشاكل التي حصلت في حياتي من أحبني أبي فألقاني إخوتي يوسف إخوتي في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في السجن. فلما تقول أحبك يعني هذه المحبة الله أعلم يعني شو بده يجين وراها يعني. فلذلك المحبة تجعل أعين الحاسدين ترى تنطلق إليه. لما حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، سيأتي في قولي اقتلوا يوسف. طب أنتم إن كنتم يا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، أحب إلى أبينا، طب اسعوا سعي يوسف، تشبهوا بيوسف حتى يحبكم أبوكم. لا، الحاسد أيها الإخوة يسعى لإزالة النعمة عن المحسود دون أن يرتقي إلى الصفات التي في المحسود. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. امرأة لها ضرائر وهي امرأة حسناء فقط، حتى لأنه صاحب الجمال، حتى ينطقن بالذم لها خلاص قلنا إن وجهها لذميم. فإذا والحسد يا إخواني يعمي ويصم، الحسد يعمي ويصم. انظر يقول العلماء انظر كيف دفعهم الحسد إلى ثلاث جرائم لما قال ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا. أولا استحلوا قتل يوسف، اقتلوا يوسف. ثانيا وصفوا أباهم المرسل بوصف لا يليق، وصفوا أباهم المرسل بوصف لا يليق، إن أبانا لفي ضلال مبين. والثالثة استمروا واستمرأوا الكذب ليخدعوا أباهم، يعني هم كذبوا مش مرة، مرات، ليخدعوا أباهم. يعني لما قالوا أكله الذئب هذا صدق ولا كذب؟ هذا كذب، هذا كذب، استمرأوا الكذب. فوقعوا في ثلاث جرائم، لما؟ بسبب أنهم قد حسدوا، بسبب وقوعهم في الحسد. فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين لا يعنون به الكفر، بل يعنون إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال في اللغة إخطاء مسلك الصواب، إخطاء مسلك الصواب، أن يكون المسلك أخطأته فقال فلان ضل الطريق. إيش يعني كفر؟ ماشي ضل الطريق يعني أخطأ فيه. وكذلك قد يطلق على الضلال، يطلق كلمة الضلال ويراد بها الخطأ وعدم العلم، يراد بها عدم العلم، كما قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وجدك ضالا فهدى، يعني لا يجوز أيها الأخوة أن يفسر الإنسان القرآن الكريم إلا إذا كان عنده علم باللغة، وإلا ضل وأضل. لو واحد يقرأ الله يصف نبيه وجدك ضالا، قل النبي كان ضالا. وجدك ضالا ما معنى ضالا هنا؟ يعني لم تعلم الرسالة، لم تكن تعلم الرسالة، مثل ما قال وعلمك ما لم تكن تعلم. فوجدك ضالا أي وجدك لا تعلم شيئا من الرسالة فهدى فهداك للرسالة، هذا المقصود. فالضلال في القرآن ليس بمعنى واحد، قد يكون معنى خطأ. ذلك وجد يا إخواني من القوم، من قوم، وأتعجب سبحان الله أن يظهر في أمثال هؤلاء من الغباء، وجد أناس يحكمون على سيدنا موسى عليه السلام بالكفر، بالكفر. سبحان الله، سوء الفهم يسبب الأشياء العظيمة والنتائج الفاسدة الكاسدة. سوء الفهم. مرة بتصفح كتاب في الفرق، قل وفرقة من الخوارج قال يحرم على المسلم أن يقرأ سورة يوسف. لما؟ قال إن فيها شيء من المشاهد الجنسية، يحرم. ما شاء الله، شو هالفهم هذا؟ يعني سوء الفهم يولد العجائب. فهناك أناس حكموا على سيدنا موسى عليه السلام بالكفر، قالوا موسى كافر خارج ملة الإسلام. قال لمن؟ قال هو اعترف. احنا ايش نقول في الصلاة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين كفار. وموسى اعترف بلسانه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فعلتها إذن وأنا من الضالين. طبعا هذا أجهل من دابة أهله. يعني الضالين هنا بنفس معنى الضالين هنا الذي لا يفهم اللغة لا يجوز أن يفسر القرآن. فعلتها إذن وأنا من الضالين أي وأنا من المخطئين، وليس كذلك من الضالين أي من الكافرين. فعلتها إذن وأنا من الضالين أي من المخطئين. لما وكز موسى الرجل، هل وكزه عمدا أو خطأ؟ خطأ. قال وفعلت فعلتك التي فعلت، إنك قتلت رجل، هل فعلها موسى عامدا؟ فيقول أنا فعلتها وأنا من الضالين، يعني وأنا من المخطئين، مخطئين في قتل الرجل. فكيف يقال الضالين من الضلال في الدين؟ لا، قد يطلق الضلال على غير الضلال في الدين. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. إيش عن ضللنا في الأرض؟ أي غبنا في الأرض. إذا غبنا في الأرض، هاي الضلال بمعنى الغيبة. فالضلال في القرآن يأتي على عدة معاني. فلما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ما قصدوا أن أباهم ضال عن الدين أو بعيد عن الدين، لا، إن أبانا لفي ضلال مبين. يقولون نقل عن ابن عباس وغيره، إن أبانا لفي خطأ كبير. أبونا كيف يفضل الأقل على الأكثر والأضعف على الأقوى؟ إن أبانا لفي خطأ كبير. الآن أيها الإخوة، ازداد الأمر عند إخوة يوسف، فلم يكتفوا بهذا الوصف، لا، بدأوا يقترحون الاقتراحات للتخلص من يوسف عليه السلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. هذا من أعجب الأشياء ترى في مسألة إضمار التوبة بعد الذنب، اللي هو بيقول عنها العلماء أن العبد قبل أن يذنب يضمر التوبة، قل وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعمل هالمسألة هذه، لكن بعدها إن شاء الله منتوب إلى الله ونكون من الصالحين بعد ما نقتل يوسف أو أن نطرحه أرضا. طيب، ما معنى أقتل يوسف أو أطرحه أرضا؟ لماذا تطور عندهم هذا الأمر؟ وأيضا لماذا أرادوا يخلو لكم وجه أبيكم؟ لماذا أرادوا يخلو لكم وجه أبيكم؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.